الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد عبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح ستار عن أحدث الصواريخ البالستية الدقيقة بعيدة المدى. إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحة. ومنظمة اليونسيف تؤكد أن أكثر من 6 ملايين طفل يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة وبحاجة ماسة للمساعدات والدعم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الستار عن أحدث الصواريخ الإيرانية البالستية الدقيقة بعيدة المدى تحت عنوان خيبر. وخلال حفل إزاحة الستار، صرح وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني أن رسالة الصاروخ خيبر هي المساعدة في إرساء السلام في المنطقة والدعم الشامل للدول التي تحارب نظام الهيمنة. وأضاف آشتياني أن أقدام إيران على تصنيع الصواريخ البالستية والمسيرات يأتي نظرا للتحديات المحدقة بها. يشار إلى أن مدى هذا الصاروخ يبلغ 2000 كيلومتر، وهو يحمل رأسا حربيا بزنة 1500 كيلوغرام، ويتميز بقدرته على الإصابة بشكل نقطوي ودقيق، فضلا عن عدم حاجته لتوجيه المرحلة النهائية. وحول إزاحة الستار عن صاروخها البالستي خيبر الذي أنتجته منظمة الجو فضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، نستمع لهذا التقرير.
رسالة وزارة الدفاع للأعداء بخصوص تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد هي أننا مصرون على الدفاع عن الوطن وعن منجزات الثورة الإسلامية. أثبتنا للعدو أنه غير قادر على الوقوف بوجه تقدم شبابنا. أما لحلفائنا فهذا الإنجاز يبعث برسالة سلام واستقرار في المنطقة. اتخذنا خطوات لتجهيز القوات المسلحة في مجال الصواريخ والطائرات بدون طيار والدفاع الجوي، وبالتأكيد سنستمر بالكشف عنها في المستقبل.
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن إيران تعمل وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والضمانات الشاملة، وأنها تنسق باستمرار مع الوكالة. ونفى محمد إسلامي ادعاء وسائل الإعلام الصهيونية حول إنشاء إيران موقعا نوويا جديدا في سلسلة جبال زاغروس، وقال أن العدو الصهيوني دأب منذ سنوات على تكرار هذه الأقاويل والادعاءات الباطلة في إطار حرب نفسية ضد الجمهورية الإسلامية. وأضاف: كلما اشتدت ظروف المنطقة ومر العدو الصهيوني بظروف سيئة تعالت هذه الادعاءات الباطلة، حيث تظهر المحاولات السابقة سعيهم لتكثيف الضغط الأقصى على البلاد. أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم مخيم عقبة جبر في أريحة. وقامت القوة المعززة بالآليات العسكرية بمحاصرة نحو 30 منزلا قبل اقتحامها وتنفيذ عمليات تفتيش وأحداث خراب في الممتلكات. ووسط الاشتباكات التي اندلعت في المخيم، فتح المقاومون نيران أسلحتهم على قوات الاحتلال، مما دفعها إلى استدعاء قوات إضافية وفرض طوق أمني على المخيم. وكان مجاهدو سرايا القدس كتيبة جنين قد اشتبكوا أمس مع قوات الاحتلال على حاجز سالم العسكري وأمطروها بالرصاص قبل أن ينسحبوا بسلام. تظاهر مئات المستوطنين اليوم أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضا لخطة الإصلاح القضائي والسياسة التي تضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة يدعو تحرنوت أن المتظاهرين طالبوا بوقف خطة التعديل القضائي والخطوات التي تفسد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن عراكا بالأيدي وقع بين الشرطة وعدد من المتظاهرين الذين رددوا شعارات وحملوا لافتات ضد تمرير الخطة ومتهمين الحكومة بسرقة الأموال. أعلنت سلطات دبي توقيف عدد لم تحدده من المستوطنين الصهاينة على خلفية قيامهم بقتل زميل لهم في الإمارات. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن شرطة دبي تعلن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من الجنسية ذاتها دون أن يقدم أي توضيح بشأن ملابسات الحادث. من جهته قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصهيونية لوكالة الأنباء الفرنسية أن مواطنا إسرائيليا في منتصف الثلاثينيات قتل طعنا في دبي وأن السلطات المحلية تحقق في القضية. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إن نحو 6 ملايين طفل في اليمن باتوا على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة، مؤكدة حاجتهم الماسة إلى دعم عاجل. وأوضح مكتب المنظمة في اليمن أنه حان الوقت لتكثيف التزاماتنا مع الشركاء الأوروبيين لتقديم الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة والدعم. وبحسب تقرير للمنظمة فإن أكثر من 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم أكثر من 2 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. من جهة أخرى أكد القيادي في الحراك الجنوبي اليمني دكتور محمد النعماني أن التحالف يسعى لاستمرار الفوضى في المحافظات الجنوبية والتي تحولت إلى مربعات نفوذ لمختلف القوى، مشددا على أن السعودية هي التي تعرقل الهدنة في اليمن وتدعي بأن أمريكا من تعرقل.
اليوم تتقاطع المصالح الاستراتيجية العالمية في الحصول على مطى قدم في اليمن، حيث أصبحت اليوم التواجد العسكري الأمريكي البريطاني الفرنسي يتواجد في المحافظات الجنوبية الشرقية على امتداد الجغرافية السياسية لليمن، وبالتالي يعني أي تسوية سياسية قادمة لليمن للوصول للسلام هذا يعني أن الدولة اليمنية ستفرض سيادتها على كل أراضي الجمهورية اليمنية، وبالتالي تصبح مهمة حماية هذه السيادة، مهمة الدفاع عن سيادة الوطن، حماية الثروة الوطنية وإلى آخر، هي مسؤولية الدولة في الجمهورية اليمنية. وبالتالي تسعي يعني الولايات المتحدة الأمريكية بتحالفها أيضا السعودي الإماراتي على يعني استمرار عملية الفوضى في المحافظات الجنوبية، لأنها تشعر إذا استقرت الأمور في المحافظات الجنوبية في ظل وجود دولة في الشمال اليوم بذات الأصوات تتعالى في المحافظات الجنوبية، وبذات تعلو صوت بأن ما هو موجود على الأرض هو احتلال، وبالتالي تطرح اليوم قضية تحرير الجنوب من المحتل السعودي الإماراتي الأمريكي البريطاني الصهيوني، لأنه اليوم من سيقسم ليس الشمال وإنما سيقسم الجنوب الذي تحول اليوم إلى مربعات ومناطق نفوذ للقوى التي باتت تسيطر اليوم على الأرض في المحافظات الجنوبية الشرقية من القوات السعودية والإمارات والجماعات السلفية وتنظيم القاعدة والأحزمة الأمنية ولواء العمالقة. اليوم الجنوب مقسم إلى مربعات عسكرية تحكمه ميليشيات مسلحة، وبالتالي الجنوب اليوم على الواقع هو المقسم، بالتالي أي سيناريو تقسيم في الجنوب هذا يعني انتحار، وهذا سيؤدي إلى تصاعد يعني الرفض الشعبي.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على محطتين نوويتين في لينينغراد وكارنين. استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم في ثالث أيام الهدنة. ولبنان يحيي اليوم ذكرى عيد المقاومة والتحرير ودحر الاحتلال في الجنوب والبقاع الغربي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي العنصرين من مجموعة إرهابية كانا يستعدان لتخريب محطتين للطاقة النووية واثنين من المتعاونين معهما. وحسب مكتب الاتصال التابع للجهاز فإن مجموعة إرهابية تخريبية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني حاولت تخريب أكثر من 30 خط طاقة عالية الضغط في لينينغراد وكارنين. وأوضح أن الإرهابيين تمكنوا من تفجير أحد الأعمدة الأربعة لخط نقل الطاقة في محطة لينينغراد للطاقة النووية وزرع العبوات الناسفة تحت سبع أخرى لمحطة كارنين. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز ميك 29 إضافة إلى 20 مسيرة و16 صاروخ مارس أمريكية خلال المعارك التي جرت أمس. أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية مشيرة إلى أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعة خيرسون كانت أشد محاور القتال ضراوة. في غضون ذلك دوت صفارات الإنذار في مقاطعات جيتوموير وكيروفوغراد ونيكولايف في أوكرانيا محذرة من ضربات روسية. وفي وقت لاحق أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجارات بمقاطعتي كييف وتشيرنيغوف سبقتها انفجارات في مقاطعتي خاركوف وسومي شرقي البلاد وغربها. استمرت الاشتباكات المتفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خصوصا في الخرطوم في ثالث يوم من أيام الهدنة. وكانت مناطق غرب ووسط المعاصمة السودانية وجنوبها أيضا إضافة إلى بحر مسرحا لاشتباكات وقصف بالمدفعية امتد إلى قاعدة وادي سيدنا العسكري بضواحي أم درمان. وفيما ادعت قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للجيش في أم درمان، اتهم الجيش الدعم السريع بنهب مطابع العملة في الخرطوم. وفي غضون ذلك أدى تفاقم الأزمة الإنسانية جراء الحرب إلى إجبار أكثر من 1,300,000 سوداني على الفرار من ديارهم. تفاصيل أوفى حول الأزمة المعيشية والسياسية في السودان في هذا التقرير.
عندما يصبح المواطن السوداني في سريره محاصرا بالخوف والأحزان ويأمل في فتح ممرات إنسانية وطرق للفرار من العاصمة الخرطوم، ترثى في داخله الآمال بعد هدوء حدة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في ثاني أيام الهدنة الموقع بين الطرفين في جدة، وإن تخللها دوي الانفجارات وأزيز الرصاص في أنحاء مختلفة. وكان الوسطاء الأمريكيون والسعوديون قد أعلنوا أنهم توصلوا بعد أسبوعين من المفاوضات إلى هدنة تعهد الجانبان احترامها، لكن منذ بداية الحرب تم الإعلان مرارا عن اتفاقات لوقف إطلاق النار تعرضت للانتهاك في كل مرة. وبعد الاتفاق على الهدنة وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رسالة إلى السودانيين قال فيها: إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار سنحاسب المخالفين من خلال عقوبات نفرضها ووسائل أخرى متاحة لنا. من جهته أكد المفاوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه على الرغم من اتفاقات وقف إطلاق النار المتتالية لا يزال المدنيون يتعرضون لخطر الموت والإصابة.
كثير من المدنيين محاصرون فعليا في مناطق تشهد قتالا بلا هوادة. على البرهان وحميدة إصدار تعليمات واضحة تفيد بعدم التسامح على الإطلاق مع العنف الجنسي. يجب حماية أرواح المدنيين.
فمنذ منتصف نيسان أبريل أسفر النزاع بين أصحاب البرهان وأصحاب حميتي عن مقتل المئات وأكثر من مليون نازح و319,000 لاجئ إلى الدول المجاورة. وبلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع الحرب في البلاد 1800 شخص، سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور. بلى، هكذا في السودان تأتي هدنة وتذهب هدنة خلال قتال سوداني سوداني لا غريب فيه، والضحية هو المواطن الذي يبحث عن بصيص أمل أو حظ يبسم إن شاء وإن شاء خذل، ولربما إن بعض الظن من نسج الخيال.
يحيي لبنان اليوم عيد المقاومة والتحرير ذكرى اندحار العدو الصهيوني في مثل هذا اليوم من العام 2000 على الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب والبقاع الغربي. واحتفاء بهذه المناسبة تقام اليوم سلسلة من الفعاليات في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما المناطق المحررة، كما يشارك الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بكلمة مساء اليوم، حيث ينتظر أن يتناول فيها آخر المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية والمنطقة. في العراق أعرب نواب في البرلمان العراقي عن استيائهم من تحركات السفيرة الأمريكية لدى بغداد، واعتبر هؤلاء النواب أن ما تقوم به رينا رومانيسكي يشكل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية وتدخلا سافرا في الشأن العراقي، مطالبين الخارجية العراقية بوضع حد لتحركاتها. ودعا نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي الحكومة إلى كبح جماح رومانيسكي، وقال إن هذه التحركات تحمل أجندات خبيثة تسعى واشنطن من خلالها إلى النفوذ إلى مفاصل مهمة في المجتمع العراقي، لا سيما عبر منظمات المجتمع المدني التي تدعمها السفارة الأمريكية. وكانت كتلة الائتلاف دولة القانون والفتح قد أكدت تجاوز رومانيسكي دائرة وظائفها داعين إلى وقفها عند حدها. وحول طلب نواب في البرلمان العراقي بوضع حد للتحركات السفيرة الأمريكية لدى بغداد إلينا رومانيسكي، نستمع لهذا التقرير.
انتعاض واستياء عراقي من تحركات وتدخلات السفيرة الأمريكية لدى بغداد وصل إلى أروقة البرلمان العراقي، حيث طالب نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي الحكومة العراقية إلى التحرك السريع لكبح جماح تدخلات إلينا رومانيسكي التي تجاوزت الأعراف والسياقات الدبلوماسية حسب تعبيره.
هذه التحركات قد تحمل أجندات خبيثة، تحاول أمريكا من خلال هذه السفيرة التأثير في مفاصل مهمة في المجتمع العراقي، خصوصا ما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني التي ترعاها السفارة الأمريكية وتحديدا رومانيسكي، إضافة إلى زيارتها المتكررة إلى يعني المحافظين وإلى الوزراء.
تكتلات أخرى كائتلاف دولة القانون والفتح كانت قد عبرت عن استيائهما من تجاوز رومانيسكي دائرة وظائفها، لا سيما بعد مواقف الأخيرة بأن أمريكا لن ترحل وتدخلها حتى في وضع ميزانية الحكومة العراقية.
أنا أعتقد هنالك لقاءات أحصيت أكثر من 40 لقاء لهذه السفيرة خلال 6 أشهر، وهذا توحي بأن هذه السفيرة هي تذكرنا ب المندوب السامي البريطاني في العهد الملكي عندما كان يتدخل في الشأن وكل مفاصل الدولة العراقية. أنا أعتقد هذا التحرك هو يسيء إلى سمعة الدولة العراقية، وهو انتهاك لسيادة العراق، بل هو انتهاك للقوانين الدولية التي حددت وظيفة السفير في الدولة المعينة. أنا أعتقد الآن لابد أن يكون هنالك دور من قبل وزير الخارجية لاستدعائها وتذكيرها بحقوقها ومساحتها بهذه القضية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تمديد الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في العراق، والتي يعتبرها العراقيون غير مبررة وتبعث برسائل سلبية في ظل الاستقرار الذي تعيشه البلاد. تثير تدخلات السفيرة الأمريكية وخروجها عن السياقات الدبلوماسية امتعاضا واسعا ومريبا قد يترتب عليه تحرك برلماني لإنهاء مهامها في العراق.
اتهمت كتلة صادقون النيابية العراقية أمريكا بدعم الإرهاب لإطالة وجودها العسكري في العراق، مطالبا الحكومة بإعلان جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية. وقال النائب عن الكتلة رفيق الصالحي إن أمريكا لا تنوي الانسحاب مطلقا من العراق وتعمل بكل الطرق على إيجاد ذرائع لإطالة أمد وجودها، داعيا إلى تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضدها على خلفية انتهاكها لسيادة العراق. وسبق القيادي بتحالف الفتح جبار عودة أن حذر من مغبة سماح الحكومة العراقية ببقاء الوجود العسكري الأمريكي بذريعة تمديد الرئيس الأمريكي لحالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الغرض من قرار بايدن هو إعادة احتلال بغداد مجددا. قال حزب الدعوة الإسلامي في العراق إنه فوجئ العراقيون وانتابتهم الصدمة والغضب العارم من خبر إجازة الحكومة الأردنية لحزب البعث الصدامي ممارسة النشاط السياسي، مؤكدا أنه كان يكفي دليلا على منع هذا الحزب الفاشي من العمل تاريخه الأسود وما ترتب على وجوده في السلطة من مآسي لشعوب المنطقة بسبب إذكائه للصراعات الداخلية والحروب العدوانية ومنها غزو الكويت وفتح أبواب العراق للاحتلال الأجنبي. المزيد من التفاصيل والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت مديرية أمن غرب السليمانية شمال العراق اعتقال مجموعة تخريبية مكونة من 5 أشخاص تطلق على نفسها الذئاب، وبحسب الأمن ارتكبت المجموعة مخالفات وهاجمت ممتلكات عامة ومكاتب حكومية في منطقة شورش من ناحية شمال. وفي مدينة الناصرية أعلنت قيادة شرطة ذي قار أنها نفذت إجراءات أمنية مشددة واعتقلت 23 متهما بقضايا مختلفة أهمها القتل العمد وقضايا أخرى من قانون العقوبات العراقي. على صعيد ثاني طالبت كتلة القانون بزعامة نور المالكي وزارة الخارجية باستدعاء السفير الأردني لدى بغداد احتجاجا على سماح الحكومة الأردنية بإجازة حزب البعث المنحل ممارسة النشاط السياسي. وقالت الكتلة يشكل هذا القرار إساءة كبيرة لمشاعر العراقيين ويعطي رسائل غير إيجابية عن طريقة تعامل الأردن مع العراق، حيث ترتب على وجود هذا الحزب الفاشي في السلطة وهو صاحب التاريخ الأسود في العراق الكثير من المآسي ليس للعراق فحسب بل لشعوب المنطقة. ودعت الكتلة مجلس النواب العراقي إلى التحرك الجاد نحو إدارة احتضان الأردن لرموز البعث المجرم وضرورة تسليمهم للحكومة العراقية ليحاكموا وفق القانون. ودعت أكبر كتلة في الإطار التنسيقي وهو أكبر تحالف في البرلمان العراقي الحكومة الأردنية إلى إلغاء إجازة هذا الحزب وحظره من ممارسة أي نشاط سياسي تعزيزا للمصالح المشتركة وحرصا على التعاون والعلاقات الأخوية بين البلدين. وكشف النائب محمد حسن راضي عن صدور بيان استنكار داخل مجلس النواب اليوم الخميس ضد قرار دولة الأردن بإجازة النشاط السياسي لحزب البعث المحظور. وقال راضي إن ما حصل من قرار لدولة الأردن بإجازة النشاط السياسي لحزب البعث غير مقبول، وسيكون هنالك موقف وبيان لاستنكار هذا الأمر في مجلس النواب. الأردن الذي يستفيد من العراق نفطا مخفضا وتفضيلات تجارية واقتصادية عديدة يحتضن أعداء العراقيين من مخلفات النظام البائد ويستفز العراقيين بدعمهم. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
أقر الأمين العام لحلف الناتو بانقسام أعضاء الحلف بشأن عضوية أوكرانيا التي ستكون على جدول أعمال قمة فيلنوس في تموز القادم. وقال يان ستولتنبرغ هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحلف بشأن هذه المسألة، ولا أحد يستطيع أن يعرف بالضبط ما سيكون القرار النهائي في قمة فيلنوس بشأنها. من جهتها عللت صحيفة بوليتيكو انقسام الناتو حول انضمام أوكرانيا بعدم رغبة بعض أعضاء الناتو في استفزاز الكرملين. كتاب الحصاد والعناوين الرئيسية. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن أحدث الصواريخ الباليستية الدقيقة بعيدة المدى. إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقب جبر في أريحة. ومنظمة اليونسيف تؤكد أن أكثر من 6 ملايين طفل يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة وبحاجة ماسة للمساعدات والدعم. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثالثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقتين السابقتين من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات الواقعة تحت ظلم الإقطاعيين. الإقطاعي علي قلي خان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غذاء في قلعته، ولكن لم يدخل السيد مصطفى إلى قلعة علي قلي خان لوحده، وإنما بصحبة جمع من أهالي خمين، ما دفع علي قلي خان إلى القيام بفعل مماثل، حيث استدعى رعيته والفلاحين الذين يعملون على أراضيه إلى دار الضيافة في القلعة أيضا، وهو فعل غير مسبوق أثار استغراب هؤلاء الرعية. علي قلي خان وأثناء تناول الغذاء يتحين الفرصة للاختلاء بالسيد مصطفى للحديث معه بشكل خاص.
كنت عازما على أن تكون مأدبة الغداء في دار الضيافة مع الخواص، ولكنكم أدخلتم الجميع حتى الرعية إلى دار الضيافة، مهما حصل فلننتقل الآن إلى الغرفة لكي نكمل حديثنا بشكل أكثر خصوصية.
أيها الخان.
نعم.
لم يكن من المروءة أن أتناول الغذاء معكم بعيدا عمن رافقني وصاحبني.
مهما كان الخان كريما فإن وجوده بين الرعية لن يشعرهم بالراحة عند تناول طعامهم. نحن الآن في غرفتنا الخاصة وأدوات تدخين الأفيون أيضا جاهزة.
نكتفي بالغداء، وإذا كان هناك ما ينبغي الحديث بشأنه فلنتممه سريعا لأن الظروف في الغرفة غير ملائمة.
تفضلوا، فنحن نعد الأفيون للخواص. أطباء بلاد الأجانب يقولون إن للأفيون خصائص وفوائد كثيرة.
لا أعتقد أن ذلك صحيح، لأن فوائده لو كانت أكثر من أضراره لما سمح الإنجليز بإدخاله إلى بلاد المسلمين. قولوا ليخرجوا الأفيون من هنا، فلست معتادا على رائحته أبدا.
أخرجوا الأفيون، هيا أخرجوه. السيد مصطفى يبدو أنه لم ير مثل هذه الموائد في العراق.
الشيء السيء سيء سواء كان في بلادنا أم بلاد غيرنا. الأفيون كانت استخداماته طبية، ولكن للأسف أصبح الكثر يتعاطونه في مجالسهم. إنما تتفضلون به صحيح، فالإنجليز أشاعوه أولا في العراق، كانوا يبيعونه بثمن زهيد حتى أدمن الناس عليه، ثم باعوه بالثمن الذي يريدون، ونفس الأسلوب استخدموه مع الإيرانيين. فلا ينبغي أن نلوث عقولنا وأبداننا بهذا السم القاتل.
ولكنه علاج ناجع لآلام الظهر والأرجل. الأطباء الإنجليز يصفونه لعلاج الظهر والأرجل.
نعم، ولكن هل شاهدتم أنهم يستخدمونه في مجالسهم أم فقط للعلاج؟ أستأذنكم.
القصد من دعوتي لكم يا سيد مصطفى للمجيء إلى هنا هو بشأن عودتكم إلى خمين. أنتم ما زلتم غير مطلعين على الأوضاع بشكل كامل، خاصة أريد التأكيد هنا على طبيعة التعامل مع الرعية. عليكم أن تعرفوا ما هي الطريقة التي تتعاملون بها مع هذه الأوضاع وأين موقعكم منها.
لم أفهم شيئا من ما يقوله الخان. كنت أتصور أن منزل والدي السيد أحمد هو ملك عائلتي وأنا وارثه، وليس هناك من يدعي أن لديه سهما في المنزل أو في الأراضي الزراعية. عن أي شيء تتحدثون أيها الخان؟
القضية لا تتعلق إطلاقا بالممتلكات، القضية تتعلق بالرعية. أبناء الخان يرثون موقعه، والرعية أيضا عليهم أن يتصرفوا كرعية. لا ينبغي أن نخل بهذه القاعدة. لم أقصد غير ذلك أثناء سؤالي حول موقعكم هنا، ولم أقصد سوى أن طبقة الخان ومن يملك الأراضي ينبغي أن يقفوا في موقعهم الخاص بهم ولا غير.
نعم، الآن فهمت القصد. أنا ابتعدت عن خمين لفترة من الزمن، وليس لدي اطلاع كاف عن تفاصيل التطورات التي طرأت على المنطقة.
نعم.
ولا أفرق بين الخان والرعية. الحديث يقول: ألا أن خير عباد الله التقي النقي، وإن شر عباد الله المشار إليه بالأصابع. هذا ليس كلامي، إنه كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
صلى الله
أفضل خلق الله، أيها الخان، نعم. أنتم قولوا أين تقفون وما هو موقعكم مما يؤكده هذا الحديث الشريف؟
لا يا سيد، لا تفهموا كلامي بشكل خاطئ. أنا لم أدع إلى صراع أو مواجهة. هدفي واضح، لا أريد أن يدخل المتمردون من الرعية منزلكم ويتحصنوا أو يعتصموا فيه.
لن يسمع أحد مني أي كلام يتعارض مع كلام الله وتعاليم الرسول صلى الله عليه وآله. ما هي دواعي القلق لدى الخان؟ سؤالي واضح.
سيدنا، أنتم أهل العلم، وهذا ما نتوقعه منكم.
شكرا لك.
الأفضل أن لا تسمحوا للرعية بأن يوقعوا الخلافات بين هذا الخان وذاك.
نعم.
لا تستأجروا مسلحين، فالسيطرة على شرورهم وبلطجتهم ليس أمرا سهلا. نحن نعرف كيفية التعامل معهم، وليس من المناسب أن ترتبطوا بهذا النمط من الناس. فالرعية يتظاهرون فقط بأنهم لا حول لهم ولا قوة، وكثير من رعايا هذا الخان أو ذاك يأتون إلي لعرض شكاواهم ضد خانهم، وأنتم قد تصدقون كلامهم. ما إن غفلتم عنهم يسرقون أموال الخان ولا يعبهون أبدا، وعلى الرعايا أن يفهموا حدودهم، ما هو حلال لهم وما هو حرام.
يا علي قلي خان، أنتم قلتم ما أردتم قوله، والآن اسمعوا قولي أيضا.
تفضل. بالتأكيد أنا فقط أردت أن أقول كل ما لدي.
من الممكن أنكم قلتم ما لديكم، ولكني ما زلت لم أبدي رأي. من المؤكد أنكم مستمعون جيدون، كما أنكم متحدثون جيدون أيضا.
نعم، أنا أرغب في أن أستمع إلى كلامكم في المسجد، فأنا من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج.
الحمد لله، الحمد لله، سيكون لي حديث في المسجد وعلى المنبر، ولكن أريد أن تستمعوا أولا لما أقوله في منزلكم هذا.
تفضل يا سيد، تفضلوا.
نحمد الله أنكم من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج. ما أقوله ليس موجها لكم فقط، إذ أوصي به نفسي أيضا. إن الصلاة والحج وتلاوة القرآن وإقامة العزاء على الحسين عليه السلام تقبل عندما تصدر عن الإنسان بإخلاص وإيمان. فلو كان هناك خيط من حق الرعية في ملابس الخان لن تقبل صلاته وحجه، ولا شك في ذلك. كما العكس صحيح، أي لو كانت الرعية تأكل حقا ليس لها، وأنا أعتقد أن الجميع يحتاج إلى النصح والإرشاد. الرعية والخان، وحتى أنا الذي أضع العمامة العلمائية والدينية على رأسي، ولا ينبغي أن نظن أن الرعية ستطغى في حال منحناها حقوقها بالكامل. إذا كنا مسلمين فعلينا أن نتأسى بالقرآن الكريم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
الإقطاعي علي قلي خان. وبعد تناول الغداء فتح مع السيد مصطفى حديثا بشأن الأوضاع في خمين، مؤكدا ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب من السيد مصطفى بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من الرعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك. إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع، وبذلك رفض أن ينخرط فيما يريده منه الإقطاعيون في التعامل مع رعاياهم.
سيدنا رعاك الله، كنت أراقب سلوككم وأقوالكم طيلة فترة الضيافة لدى علي قلي خان. من لحظة خروجكم من القلعة والتوتر مخيم عليكم.
يا ميرزا.
نعم يا سيد.
الحقيقة أني نادم على ذهابي إلى القلعة.
لماذا رعاك الله يا سيد مصطفى؟ فأنتم استطعتم أن تضعوا علي قلي خان عند حده وتفند مدعياته.
لقد أطلقني لقاء اليوم مع علي قلي خان، فالقصة لن تنتهي هنا. لست خائفا أو راغبا في التراجع، ولكن هناك عدد من الإقطاعيين أمثال علي قلي خان حولنا يريدون أن يهددوا ويستعرضوا قدراتهم وسطوتهم. أنا قلق من أنهم سيجبرونني على الدخول في الذي لم أكن راغبا الدخول فيه.
يا سيدنا، تحدث بطريقة أفهمها بشكل جيد. تخافون أن يدخلوكم في أي شيء؟
لم أكن راغبا يا ميرزا على أن أستأجر مسلحين وأصبح شخصا مثله. أنا واثق أنهم لن يكفوا عني وسيخلقون المشاكل.
أكدت لكم سابقا يا سيدي أن هناك عددا من المسلحين الذين كانوا يعملون لدى والدكم المرحوم فضلا عن أبنائهم وأحفادهم، فما إن يسمعون نداء هل من ناصر ينصرني منكم حتى يبادروا للقتال من أجل حمايتكم.
يا سيد ميسا.
نعم يا سيد.
استأجر عددا من المسلحين من ذوي الفطنة ولا تزد من أعدادهم، وقم بذلك بهدوء ومن دون سخط.
لقد قمت بذلك مسبقا. من المقرر يا سيدي أن يأتوا غدا إلى المنزل كلهم من أصدقاء الوالد المرحوم. علي قلي خان عندما رأى المسلحين الذين رافقوكم تصور أنهم كلهم من رجالك. ما دام حضور مسلح التجار الذين كانوا برفقتك قد أهابه إلى هذه الدرجة، فمن الضروري أن يروا مسلحيكم من هنا فصاعدا.
ترى عن ماذا تضحك؟
سيدنا، يبدو أنكم خططتم للضيافة منذ الخطوة الأولى. إذ أدخلتم جميع من رافقكم إلى دار ضيافة علي قلي خان في قلعته. علي قلي خان لا يدخل دار ضيافته حتى بعض خدامه الخاصين، وبسبب ما قمتم به اضطر أن يدخل أهالي القرية كلهم لمنافستكم. علي قلي خان لن ينسى مأدبة اليوم إطلاقا.
علي قلي خان أو غيره يجب أن لا يطمع في أكثر من حقه، فإذا كان يريد أن يفرض علي رأيه فلماذا لا أبدي أنا رأيي أيضا له ولسائر الناس؟ أيها الميرزا.
نعم سيدنا العزيز.
عندما نصل إلى المنزل أعيدوا صلاة الظهر والعصر التي أديناها في القلعة، وأدوا زكاة الطعام الذي تناولتموه هناك. بدفع الشبهات الشرعية عن المكان والطعام الذي تناولناه عند الخان.
رعاك الله يا سيدي، أعرف أنكم تلتفتون إلى جميع الأمور، ولكني مضطر للتأكيد أن القضية لن تقف عند علي قليخان أو أمثاله من الإقطاعيين. هؤلاء يستندون في قدراتهم إلى أصحاب المناصب الحكومية والأمراء في البلاط الملكي. هناك كلام يجري حول الارتباط بين الإقطاعيين في المنطقة وقطاع الطرق. الإقطاعيون يفرضون سطوتهم على أصحاب المناصب، وهؤلاء يضطهدون الناس.
ترى ماذا تريد أن تقول يا قرصة؟
يا سيدي، أقول إن تحديكم سوف لن يتوقف عند واحد أو اثنين أو ثلاثة من الإقطاعيين، فهناك أصحاب المناصب الحكومية أيضا، حتى إن بعض الإقطاعيين يحاولون التأثير على علماء الدين الذين يحظون بمكانة لدى الأهالي.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
علينا أن لا نتعجل، وعلينا أن نحسب لكل خطوة حسابة، ولكن يجب أن لا نتهيب الأمور. الجبل بكل عظمته يصبح تحت السيطرة عندما تقترب منه وتصعد على سفحه. قدرات الإقطاعي قد تبدو كبيرة عصية من بعيد، ولكن عندما تقف أمام الإقطاعي مباشرة فهو شخص كسائر الناس.
أحسنتم يا سيد مصطفى، الحق معك. تفضلوا تفضلوا، هذا الشاي المعد من عشبة لسان الثور يا سيدنا. حاج بابا أعلم أنكم تحبون أيضا هذا النوع من الشاي.
سلمك الله يا ميرزا، كنت لأعوام أعمل في الربيع على قطف هذا العشب الذي كان يملأ السهول في المنطقة. هذه نعمة وهبها الله لعباده.
الحمد لله.
يا سلام،
الحمد لله.
للحق إنه قد تم إعداده جيدا.
شكرا.
يا حاج بابا، كيف هي الأوضاع في قريتكم؟
سيدنا رعاك الله، إن الله متفضل بنعمائه على العباد،
نحمده ونشكره،
ولكن الإنسان ظلوم كفار. القرية لا تعاني من نقص في المياه الزراعية، والنعمة موفورة،
الحمد لله.
فأراضي القرية هي من أفضل أراضي المنطقة. ولكن بهرام خان يضع يده على أكثر أراضي القرية خصوبة ومنتوجا.
لا إله إلا الله.
إذن ما هي مشكلتكم؟
قبل عدة سنوات يا سيدي، قلل بهرام خان من حصة المياه الزراعية لقريتنا ولم نعترض، فقلت محاصيل أراضينا الزراعية، وبالتالي أثر ذلك في معيشة الرعية يا سيدي.
إنا لله.
إضافة إلى حصة الخان التي كان عليهم أن يؤمنها من محاصيلهم الزراعية.
أكرر السؤال مرة أخرى، أين هي المشكلة؟
يا سيدي، الخان قلل حصة مياه الأراضي هذه السنة أيضا بنسبة الثلث، في وقت أراضيه تحظى بالمياه الكافية. ما هو قصده من وراء ذلك يا سيدي؟ لا نعلم، ربما يريد أن يضيق الخناق على رعيته. لا نعلم بدقة هدفه من هذا الفعل يا سيدي.
ما هي الأسباب والدوافع؟ أراضيكم تقع على ارتفاع من أراضينا الزراعية، وعندما تقل حصة المياه لديكم ستقل حصتنا أيضا. لماذا يفعل بهرام خان ذلك؟
يا سيدي، الخان لا يعير اهتماما لمن يسأل عن السبب، حتى إنه لا يأمر بتقليل المياه، وإنما يقوم بمنع وصولها إلى أراضي الرعية.
يا سيد مصطفى،
نعم،
إذا لم تصل المياه إلى أراضيكم فإن المحاصيل ستتضرر. العام الماضي واجهنا هذه المشكلة، وإذا عمد بهرام خان إلى تقليل الحصة هذا العام عن أراضي قرية شهر چشمة، فإن أراضينا ستعاني هذه السنة الجفاف. إن أراضي شهر چشمة مسطحة وهي تحتفظ بالمياه في داخلها، ولكن أراضيكم فيها انحدارات والمياه لا تبقى فيها. أظن أن هدف بهرام خان في الأساس ليس أراضي رعاياه، وإنما رعاياكم. والخان له اطلاع بشأن الحصة المشتركة بين أراضي رعاياه وأراضيكم يا سيدي.
ميرزا،
نعم،
أخبر موزع حصص المياه اعتراضنا حول تقليل حصتنا الزراعية. يمكن لبهرام خان أن يفعل ما يشاء بأراضي رعاياه، ولكن لا ينبغي أن ينقص من حصص الأراضي الأخرى.
بهرام خان لا يستمع لأحد يا سيد مصطفى، وليس بإمكانية موزع حصص المياه أو غيره أن يفعل شيئا.
ميرزا،
نعم يا سيد.
إذن أصبح لزاما أن توصل رسالتي إلى موزع مياه أراضينا.
سمعا سمعا وطاعة يا سيد.
شكرا يا سيد، شكرا يا سيد.
الإقطاعي علي قليخان أحد إقطاعيي خمين الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غداء في قلعته. علي قلي أكد للسيد مصطفى ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب منه بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من رعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك. إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع. بهرام خان أحد إقطاعي خمين اختار أسلوب المواجهة منذ البداية، فقلل من حصة المياه التي ترتبط أيضا بالأراضي الزراعية للسيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي،
مصطفى محمود، أمير فوزي، محمد الأعرج. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. أنساك في التسع شهور، لو ما أحسانك يا ربي ما شفت النور، جيت أبكي وصرت أضحك تاني ضحكة مغرور، وأرجع أبكي بآخر عمري والدنيا تدور. بيني وبينك وكل خطوة بعينك عين أسأل وينك عبدك بيدينك، حب بيني وبينك وكل خطوة بعينك عين أسأل وينك عبدك بيدينك. كل ما أسألك تجاوبني وكأنك بالرحمة تعاتبني، أنت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي، أنت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي. كل ما أسألك تجاوبني، كل ما أسألك تجاوبني. انت المعشوق وانا المخلوق، ادري بكفي كل موقف تنظرني وموجود، بس قلبي الغافل ما يخجل وبسرعة يعود، مستغرب من نفسي ولكن ما عندي ردود، كيف العبد يطوع نفسه ويعصي المعبود.